بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فضمن سلسلة نوادر الدروس العلمية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حماد رحمه الله، مكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم شرح المنظومة الرحابية في علم الفرائض، وهذا الشرح ألقاه فضيلته في مجالس في مدينة الرياض بلغت هذه المجالس 50 مجلسا تقريبا. قمنا بفصل كل مجلس من هذه المجالس عن الآخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط، وقمنا كذلك بقراءة المتن الذي يقوم الشيخ بشرحه في بداية كل مجلس. هذا وقد بذلنا جهدنا في تصفية هذا الشرح وتوضيحه على قدر الوسع والطاقة، ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها، وهي يسيرة جدا ولله الحمد. وننبه الإخوة المستمعين إلى أن شرح الشيخ رحمه الله على هذه المنظومة ليس كاملا، بل وصل فيه إلى آخر باب المشركة، وبإمكان الطالب أن يتم شرح بقية هذه المنظومة بالرجوع إلى شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز على هذه المنظومة. وفي الختام نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا إخراج هذا الشرح، ونسأله المزيد من فضله، ثم نشكر طلاب الشيخ الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس المباركة، ونشكر كذلك الإخوة في تسجيلات منهاج السنة بالرياض الشكر الجزيل على ما قاموا به من البحث عن مثل هذه الأشرطة وتيسير حصولنا لها. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 33 100 دال على 31 703 آلاف، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط الأول من هذا الشرح ومع المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه.
أول ما نستفتح المقالة، نادل أولا أن هذا الفن وهو فن فرائض فن شريف وفن عظيم، وأوائله شهد، وهي مباحث الفروض وما يتعلق بها، وآخره يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى دقة. وكما قال بعضهم بالنسبة للنحو وبالنسبة للفرائض، قال بعضهم يصف النحو ابتداء ونهاية، ويصف الفرائض ابتداء ونهاية، قائلا أما النحو فباب فأوله باب حديث صعب، ولكن آخره باب قصر. إذا فتح لك الباب الأول سهل كل شيء. أما الفرائض وبالعكس، أوله شهد باب قصر وآخره باب حديث، وهو ما يتعلق بالتركات، ويتعلق بذوي الأرحام، ويتعلق بالأولاء والقيراط، ويتعلق بقسم التركات وأقسامها الهندسية الأربعة، الأصول الأربعة وما في معنى ذلك، والطرق الحسابية، وما جاء بفضل الفرائض يأتي عند قول المصنف بأنه أول علم يفقد. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال أي ذي شأن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وفي رواية أقطع وفي رواية أجدم، والمعنى أنه ناقص البركة، كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله فهو ناقص البركة، فإنه وإن تم إشاء لم يتم معناه. والجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف، تقدير بسم الله أؤلف، والابتداء بها حقيقي. وقوله أول ما نستفتح المقالة يعني أول ما نبتدي القول، أول ما نبتدي القول مما قصدناه من هذا الفن بذكر علم الفرائض هو حمد الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. فقول أول ما نستفتح يعني نبتدي المقالة، هذا مصدر نيلي لأن المصدر قال يقول قولا، وقال ما قال مقالة يسمى مصدر نيلي من المذهب وما أشبه ذلك، بذكر حمد ربنا تعالى يعني نبتدي بالحمد لله بذكر حمد ربنا. إيش معنى الرب؟ ربنا. وأما الحمد يأتي بيانه الآن قريبا، لكن لو قلنا لك بذكر حمد ربنا ما معنى الرب، تقول كما قال ابن عباس مجيبا الرب معنى المالك المعبود المتصرف، هذا معنى الرب. فلو سألنا قلنا بين لنا معنى الرب، أعطنا عبارة، وإن كنت تعرف معنى لكن لا بد من عبارة توضحها لمن لا يعرف. يقول الرب هو المالك المعبود المتصرف، هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه بذكر حمد ربنا تعالى، تعالى بمعنى تعاظم وتقدس. فالحمد لله على ما أنعم، الحمد هو نقيض الذنب، والحمد له عدة تعاريف، فعند كثير من العلماء يعرفون الحمد، إذا قلنا لك عرف لنا الحمد إيش هو؟ تقول فعل ينبي عن تعظيم المنعم بكونه منعما على الحامد أو غيره، هذا هو تعريف الحنابلة. والقول الآخر الذي هو الصحيح تعرف لنا الحمد، إذا قلنا لك عرف لنا الحمد تعريف الصحيح تقول هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو التعريف أجمع من الأول وأسلم من الأول، التعريف الأول. وهذا هو الذي مال إليه ابن تيمية. فتعريف الحمد تقول هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو التعريف الصحيح للحمد. الحمد هل هنا فرق بين الحمد والشكر؟ الحمد لله والشكر لله كل خير، لكن بين لنا وش معنى الشكر، لأن نقول كثيرا مما نجد في كتب المؤلفين الحمد لله رب العالمين وأشكره على إنعامه، أو الحمد لله على ما أولى وأنعم وأشكره على ما أسداه من النعم وتفضل. فعبارات المصنفين تدل على أن الشكر غير الحمد لأنهم يعطفون، فالعطف يقتضي المغايرة. فما الفارق بين الحمد والشكر؟ قلنا لك نعم هناك فارق. ما هو؟ عرفنا أولا أن الحمد هو الثناء على المحمود ما حبه وتعظيمه وإجلاله. الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، هذا هو الشكر. عرف لنا الشكر تقول هو صرف العبد، وهو أنت بنت العبد، صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه، أنعم عليك سمع بصر، سمع كلام صحة، أنعم عليك نعمة مال راحة طمأنينة عقل، تصف هذه النعم البدنية والمالية في مرضات الله سبحانه وتعالى. صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجل تستعين بها على طاعته وعبادته، هذا هو الشكر. ما الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ هل بينهما فارق؟ مع أن الحمد نقول أيضا يمكن أن نقول صرف العبد، نقول لك نعم بينهما فارق. ما هو الفارق؟ الشكر أخص سببا وأعم متعلقا، هذا الشكر أخص سببا. وش معنى أخص سببا؟ يعني لا يكون الشكر إلا في مقابلة نعمة، المسبب للشكر هي النعم، هذا الشكر أخص سببا، يعني المسبب للشكر هو النعمة، نعمة البدن أو نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة المال، نعمة الاستقرار. أخص سببا وأعم متعلقا، وش معنى أعم متعلقا؟ تشكر بلسانك قول، تشكر بفعلك وهي عبادة الله، تشكر بقلبك بأن تعتقد وتنوي الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله. الحمد أعم سببا وأخص متعلقا، وش معنى أعم سببا؟ لأن الحمد يكون في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة، هذا الحمد يكون في مقابلة النعم وفي غيرها، صار أعم سبب. وأخص متعلقا، وش معنى أخص متعلقا؟ لأن الحمد لا يكون إلا باللسان بس، ما تحمد بفعلك لا، هذاك شكر. الحمد يكون بالفعل، ولهذا عرفناه قلنا لك الحمد والثناء على المحمود ما حبه وتعظيمه وإجلاله، وهذا واضح. سؤال آخر يتعلق بالحمد، فإن الآن الشكر والفارق بينه وبين الحمد، الحمد لو قلت مثلا ما دام أنه يكون باللسان فقط لأنه أخص متعلقا باللسان فقط متعلقا، وأعم سبب لأنه يكون في مقابلة نعمة وغيرها، إذن وش الفارق بينه وبين المدح؟ المدح يكون بعد باللسان، تمدح فلان، فلان والله جيد وفلان كريم وفلان فاضل وفلان، هل هذا مدح؟ هل هذا حمد؟ يقول لك لا، ما هو بحمد إلا إذا اقترن به محبك له وتعظيمك له، إذا أثنيت عليه مع محبتك له وتعظيمك له فهذا حمد، فإن أثنيت عليه مع تخلف المحبة هذا مدح. ولهذا نقول في الحمد هو الثناء على المحمود ولا شك فيه، جبنا ما حبه وتعظيمه وإجلاله، أما إذا كان ثناء على المحمود فقط هذا حمد هذا مدح، فإن جبت ما حبه وتعظيمه وإجلاله هذا حمد، فكل حمد مدح وليس كل مدح حمد، هذا واضح. فالحمد لله على ما أنعم حمدا، هذا مصدر مصدر مؤكد لآمدا، حمدا به يجلو، معنى يجلو بمعنى يذهب ويزيد عن القلب العمى، يعني حمدا يجعل القلب أبيض سالما من العمى وهو عمى البصيرة. القلب هي المضغة التي تكون في صدر الإنسان، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالإنسان مركب من قلبه، فالقلب هو المهم وهو محل العقل عند طائفة، وقيل إن العقل في الدماغ، لكن حتى القائلين بأن العقل محل مصدره القلب يقولون له ارتباط بالدماغ، فإن الدماغ إذا اختل زال عقل الإنسان، وكذلك لو زال قلبه أو عمي قلبه بالجهل ومحبة الشرك وما أشبه ذلك صار قلبه أعمى. والعمى الحقيقي هو عمى القلب ليس عمى البصر، إذا كانت البصيرة مستضيئة فعمى البصر بسيط بالنسبة إلى مضرة عمى القلب. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا هو العمى المضر، وإن كان عمى البصر مضر في الحقيقة، لكن ليس هو مضر في الدين، إنما هو بلغة ومنفعة ظاهرة كما قال قتادة رضي الله عنه. والعمل من الضار هو عمل القلب، أما عمل البصر قد يكون من جهة الدنيا ممكن ضرر من جهة الدنيا، لا من جهة الدين ولا من جهة اكتساب العلوم، فقد يكتسب العلوم من ذهب بصره وبقيت بصيرته، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فإنه قال بعدما ذهب بصره قال: إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي، والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. ولهذا قال المصنف هنا: الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، خصص القلب دون عمى العينين، لأنه هو المضر وهو الذي يحجب الإنسان عن معرفة الله ومعرفة دينه وشرعه. فلهذا خصص بالدعاء أن يسلم قلبه وأن يحفظ الله عليه قلبه من العمى دون غيره. فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. قول ثم الصلاة، الصلاة ما معناها؟ لو قلنا لك إيش معنى الصلاة على النبي، نقول لك الصلاة على النبي فسرها بعضهم بالرحمة، وهذا هو الجاري في كثير كتب المصنفين، وأن صلاة الصلاة على الرسول هي الرحمة. لكن رد هذا جمع من العلماء من المحققين، قالوا لا، الرحمة غير الصلاة، فالصلاة تفسر هنا بالثناء، ثناء الله على عبدك في الملائكة الأعلى، كما حكاه البخاري في الصحيح عن ابن عالي الرب. فالقول الصحيح نقول صلاة الله هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، لا للرحمة، لا تفسر الصلاة بالرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى غاير بينهما. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فدل على أن الرحمة غير الصلاة، ليست الصلاة، الصلاة نوع والرحمة نوع آخر، لا تفسر الصلاة بالرحمة، بدليل هذه الآية. وإن كان الذي في كتب المتأخرين من الحنابلة والشافعية وكثير من شراح الحديث يفسرون الصلاة بالرحمة، لكن القول المعتمد أن الرحمة غير الصلاة، أن الصلاة تفسر كما حكاه البخاري عن أبي العالية: ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. ثانيا، الصلاة تتعدى بعلاء بخلاف الرحمة، لو فسرت لكانت مماثلة لها في التعدي، فتقول صلى الله على محمد، صلى الله، اللهم صل على آل أبي أوفى، فلا تقول، رحم الله على محمد، رحم الله على محمد، هل رحمة تتعدى بعلاء؟ مثل ما أن صلى الله على محمد لا صحيح، رحم الله على محمد لا، رحم الله محمدا تتعدى بنفسها لا بألا، فدل على أنها غيرها إلى غير ذلك. ثم الصلاة بعد، هذا ظرف بعد مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، والسلام، السلام هي الدعاء للسلامة من الرذائل والعيوب والنقائص. وجمع المصنف هنا بين الصلاة والسلام خروجا من خلاف من يرى كراهية انفراد أحدهما عن الآخر، لأن طائفة من العلم يكرهون أن تقول اللهم صل على محمد، لا بد أن تقول اللهم صل وسلم على محمد، فإفراد الصلاة بدون السلام كرهه بعض من أهل العلم، وإن كان القول جائز لا بأس به، لكن المصنف جاء بهذا خروجا من الخلاف. ولقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. نبي مشتق من النبأ وهو الإخبار عن الله، أو من النبوة وهي الارتفاع والعلو. النبي إيش تعريفه؟ تقول النبي تعريفه لو سألناك أنا ما هو النبي إيش تعريفه؟ تقول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو النبي. إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قولنا إنسان يخرج الملك، ذكر يخرج مريم وإن كان بالحجم، ومن وافق يرون أن مريم نبية، لكن عند جمهور العلماء لا، وخاص بالذكور. إنسان ذكر أوحي إليه بشرع، جاءه الوحي من عند الله لكنه لم يؤمر بتبليغه، هذا هو النبي. فإن أمر بتبليغه صار رسول، لأن الرسول إنسان ذكر أتباع على دينه، فقالوا الآن الآل هم الأتباع على الدين. وآخرون قالوا لا، آل أزواجه وذريته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي بعض الروايات اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. قالوا الروايات تفسر بعضها بعضا، وهذا هو رأي شيخ الإسلام تيمية، أي ممن تحرم عليهم الصدقة. محمد خاتم رسل ربه وآله وصحبه من بعده. الصحب جمع صاحب، والصاحب هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، هذا هو الصاحب. إذا قلنا لك فسر لنا الصاحب ايش تعريفه، تقول ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، هذا هو قول حافظ بن حجر. فمعنى من اجتمع بالنبي مؤمنا به يخرج من اجتمع به وكافر، مثل أبو جهل وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من شائر الكفرة، كلهم اجتمعوا بالنبي ورأوه ورآهم وخاطبوا وخاطبهم، لكن ليسوا بصحابة لأنهم غير مؤمنين. فهذا القيد يخرجهم وأمثالهم، من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك يخرج من اجتمع به مؤمنا به ولكنه ارتد ومات على الردة، فإنه لا يكون صحابة. ولو تخللت ردة بالأصح، يعني لو اجتمع به مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام والدين ومات على الدين، فلا إنه صحابي حينئذ. هذا هو قول كثيرين من كتب مصطلح الدين، هو قول حافظ بن حجر كما بالنقطة وغيرها، والله أعلم. يؤمر بتبليغه بس ما يجب عليه، ولا هو يبلغ ويبلغ ويدعو ويأمر الناس، لكن ما هو واجب من قول يا أيها المدثر قم فأذن.
شيخ قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ظاهر ما
يقدر
التسوية بين الرسول
والنبي. شوف قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان
في أمنيته. قول ما أرسلنا، إن أرسلنا أرسل رسول النبي أول آية،
ما أرسلنا قبلك من رسول، إيش الإشكال؟
يعني في التسوية بين الرسول والنبي، ما في التحريم.
بس هذا التسوية في مسألة التلاوة كل ما يقول ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي ترى القرآن ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. نعم هذا المكان بس التلاوة وما يبلغه عن الله ما يبلغه عن الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح،
ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفاراضي، إذ كان ذاك من أهم الغراض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي.
قال رحمه الله تعالى ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، أي من الكشف والإظهار والبيان عن مذهب الإمام زيد الفاراضي
إن كان ذاك من أهم الغرض علما فعل لأجله، علما بأن العلم خير ما شعي يعني شعري الشاعون وطلبه الطالبون، وأولى ما له العبد به. قوله ونسأل الله لنا الإعانة، معلوم أن المسلم ينبغي له أن يكثر السؤال من الله وأن يلح بالطلب، وهذا من علامات توفيق الله للعبد أن تنطرح بين يديه وأن تكثر السؤال. قال الله تعالى يسأل الله من فضله، فنحن مأمورون بأن نسأله، فمتى وفق العبد للسؤال وطلب الله سبحانه وتعالى حري أن الله يجيب دعوته ويعطيه طلبته، كما وقع لهذا المصنف في قصيدته تلك. فإن هذه المنظومة في الفرائض اشتغل الناس بها شرحا ومتنا وحواشي وطار صيتها وانتشرت في أنحاء الدنيا، فالناس يقرؤونها. وإن كانت على مذهب الشافعية تجد أن الحنبلي والمالكي والحنبي والشافعي اعتنوا بها، وما لك والله أعلم إلا لصلاح نية مؤلفها، على الرغم أنها لم تكن كاملة، فإنه لم يذكر فيها كثيرا من أحكام الفرائض، لم يذكر فيها أحكام التركات، ولم يذكر فيها ذوي الأرحام، ولم يذكر فيها بعض من المشائل كقواعد الولاء، إنما ذكر بعض الأشياء. فمسألة ذوي الأرحام مهمة، وقشر التركات هي لب الفرائض وهي الثمرة والغاية، ومع هذا لم ننبه عليها ولا كيفية القشر، يعني قسم التركات. وإلا بالنسبة إلى الطرق الحسابية والضرب والمباينة والمداخلة والموافقة والممادلة، هذا شيء ذكره، وذكر شيء من أحكام المناسخات والكنز المشكل والمفقود والحمل، لكنه مختصر بالمرة. وميراث الغرقى كما ختم قصيدته بميراث الغرقى إلى آخر كما يأتي، إنما يدل على حسن نيته، فقد اشتهرت وألف الناس حولها مؤلفات مطولة وغير مطولة. فإنه قال ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا، وسؤال الله علامة على توفيق الله للعبد بخلاف سؤالك للمخلوق، فسؤالك للمخلوق يغضب ويتعب ويضايق، أما سؤالك لله لا، بل الله أمرنا أن نسأله وأن نلح بالسؤال، أما الآدم لا، كما قيل الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، الآدم حين يسأل يتقطب وجهه وينكمش ويغضب ويستثقل، أما الرب لا، بل أمرك أن تدعوه، أمرك أن تسأله، ووعدك أن يجيبك. ونسأل الله لنا الإعانة وهو طلب العون المذكور في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلا قدرة للعبد على العبادة ولا على التأليف ولا على أي شيء إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى، فإنه إن خلى بينه وبين النفس هلك لا يستطيع. فالطلب العون من الله والتوفيق من الله أمر لا بد منه، فعلى العبد أن يسأل الله، والله سبحانه وتعالى وعده بالإجابة إذا علم من الإخلاص وصدق النية. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا، معنى توخينا أي تحرينا وقصدنا. والتوخي مش معنى التوخي والتحري والقصد تعريفه بذل المجهود في طلب المقصود، هذا هو التوخي. إذا قلنا ما هو التوخي والتحدي، تقول بذل المجهود في طلب المقصود، والتوفيق بيد الله. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا أي تحرينا وقصدنا. قد بذلنا فيه الجهد لطلب القصد من الإبانة، الإبانة أي من الكشف والإظهار عن مذهب الإمام زيد بن ثابت في علم الفرائض. يعني نسأل الله أن يعيننا على ما قصدنا وأردنا من البيان والكشف والإظهار عن مذهب، عن بيان مذهب الإمام زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه من بني النجار في علم الفرائض، لأن الرسول خصه بذلك كما يأتي. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام، يعني عن الكشف والإظهار عن مذهب الإمام زيد الفرائض. المذهب إيش هو؟ المذهب مصدر ميمي، وهو ملغة نفس الذهاب مكان أو زمان، ومعنى اصطلاح ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، هذا هو المذهب. فإذا قلنا لك إيش معنى المذهب، المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، مذهب فلان، تعرف تقول المذهب معناه هو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، هذا هو المذهب. وما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. أم مذهب الإمام، ما معنى الإمام، إيش معنى الإمام؟ الإمام هو الذي يقتدى به في الخير، كل من كان يقتدى به في الخير فإنه يسمى إمام. أم مذهب الإمام زيد الفارضي، هو زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي أحد أفاضل الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه، قيل إنه توفي سنة 45 من الهجرة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضلكم زيد، وفي رواية أفضل أمتي زيد، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فناهيك بهذه الشهادة لزيد بن ثابت رضي الله عنه. فلهذا قال المصنف أنا أبين مذهب زيد لاختصاصه بعلم الفرائض دون غيره بنص ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله منبها في فضل أفضلكم زيد. وبعض من الشراح فيما أذكر حاول أن يطبق اسم زيد على شيء من علوم الفرائض، يريد بذلك المناسبة، فقال إن زيد مثلا أجزى بالنسبة إلى الجمل، حروف الجمل 9 على 7، أبجدها وموز هي 7. نجد، يقول نجد أن أصحاب السدس 7، ونجد أن أصول المسائل 7، ولي 10، نجد أن الواردين من الرجال 10 أيضا، والدال 4، نجد أن أصحاب الثلثين 4، والانكسار على فريقين فأكثر يتأتى 4، مباينة، مداخلة، موافقة، مماثلة. وبمجموعة الزاء 7، والياء 10 ل17، والدال 4 هذه 21. يقول نجد أصحاب الفرائض باعتبار تكرارهم 21، فأصحاب النصف 5، وأصحاب الربع 6 هذه 7، وأصحاب الثمن 5 هذه 8، وأصحاب الثلثين 4 هذه 12، وأصحاب الثلث 5 هذه 14، وأصحاب الثلث 7 هذه 21. قالوا إنها مطابقة لسنين، وهذا قد يكون مقصود وقد لا يكون مقصود. لكن عن مذهب الإمام زيد الفارضي، الفارضي نسبة إلى من كان عنده علم بعلم الفرائض، يقال فرضي فرائضي في الريض، علما بأن العلم علما مبذول لأجله. يعني عن مذهب الإمام زيد الفارضي إن كان ذاك من أهم الغرض، إن كان ذاك أي أن الغرض هو علم الفرائض من أهم المهمات، من أهم المهمات ولازم معرفته، وهو علم الفرائض لا سيما وأنه أول علم ينزع من الأرض. فعلوم الشريعة ستذهب وتضمحل، وأول ما ينزع من علوم الشريعة هو علم الفرائض كما يأتي. ويأتي وجه ولا نصف العلم. بل جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبول. يوشك أن يأتي على الناس زمان يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفرض بينهما، لأنها أول علم ينزع من الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى في الأرض عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذ كان ذاك من أهم الغرض علما، يعني لأجل علمنا أن العلم من خير ما سعى به الساعون وطلبه الطالبون، علما بأن العلم خير ما سعي، لا شك أن خير ما سعى إليهم طلاب العلم خاصة والناس عامة هو العلم. فإن العلم لا يعادله شيء ولا يوازيه شيء في الدنيا مهما كانت الحالة. يقول عبد الله بن مبارك: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ماذا نحن عليه من لذة العلم، ثم لم يجدوا إلا أن يجالدونا عليه بالسلوك لجالدونا. لعلم أن العلم لا يقابل شيء، لكن الملوك وأبناء الملوك المشاكين لم يعلموا حلاوة العلم ولا فضل العلم، لو علموا لجالدونا عليه بالسلوك. يعني كل من انتظار عليه نفقاته، لكنهم لم يعرفوا فضله. وقد وردت أخبار كثيرة تدل على فضل العلم، ومن أهم ما ورد أن الله سبحانه وتعالى استشهد بأهل العلم قارنا شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته على أي شيء؟ على أجل مشهود به وأعظمه، وهو التوحيد، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. ألا قوله وأولو العلم، الرب شهد لنفسه بالوحدانية، وشهدت له ملائكته بالوحدانية، وشهد له أهل العلم من خلقه بالوحدانية، فقرن شهادة العلماء مع شهادته وشهادة ملائكته. ولم يستشهد التجار، ولم يستشهد الملوك، لم يقل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والتجار ولا والملوك والرؤساء، بل قال وأولو العلم. هذا يدل على فضل العلم. والله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات في هذا كثيرة في فضل العلم. وجاء من السنة أخبار كثيرة، منها ما جاء صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ واثق. يكفيك شرفا للعلم من هذه الآيات والحديث وأمثاله. وقد تكلم العلماء على فضل العلم وبينوا فضله، منها أن أخس الحيوانات وأرذل الحيوانات الكلب، ولا يوجد الحيوانات من يعود في قيئه إلا الكلب، ومع هذا شرف بالعلم على أمثاله ونظرائه من الكلاب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فأباح لنا الرسول ما يصيده الكلب المعلم، وحرم علينا ما يصيده الكلب غير المعلم. فهذا شرف بتعلمه على الكلاب أم ذلك. وقد تكلم العلماء على فضل العلم وسهر الليالي وبينوا، فمن ذلك ما وقع لبقي بن مخلد وغيره، كان في الأندلس وخرج من الأندلس إلى بغداد يريد أن يكتب عن الإمام أحمد، وأخذ سنتين يمشي على قدمين، لم يركب أداب ولا غيرها حتى وصل إلى بغداد وقصته معروفة. وكذلك أيضا الحجاج بن شاعر وابن أبي حاتم وابن جرير الطبري ومحمد بن خزيمة وقصتهم معروفة، ولهم أخبار طويلة كلها لفظ المشاق وسهر الليالي والأسفار البعيدة وتعرضوا للأخطار كل في سبيل تحسين العلم. وقبلهم الصحابة، فإن جابر رضي الله عنه ارتحل من المدينة إلى مصر لا لشيء إلا لحديث بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الصحابة فذهب ليأخذه منه. ويقول بعض العلماء في الحث على التمسك بالعلم، قال: مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف كل من عنده فهم. يعني اسلك حيث سلك العلم، وكاشف بمعنى جالس وباعث كل من كان عنده فهم تستفيد منه. وكاشف مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وكاشف كل من عنده فهم. ففيه يعني العلم ففيه جلاء للقلوب عن العمى وعون على الدين الذي أمره حتم. فإني رأيت الجهل يجري بأهله وللعلم في الأقوام يرفعه العلم، وأي رجاء في امرئ شاب رأسه وأفنى سنين وهو مستعجم فدم. هذا لا يشاوش. إذا قيل: ماذا أوجب الله يا فتى؟ أجاب: بلا أدري وأناني العلم. هي السوءة السوءة فاحذر شماتها، فأولها خزي وآخرها ذم. إلى أن قال: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، فصحبتهم خير وخلقتهم هم. ولا تعدون عيناك عنهم، يعني عن أهل العلم، ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم. كل هذا سلفنا الصالح يحثون على العلم وعلى تحسين العلم وعلى بذل المهج في تحسين العلم، لكن بشرط أن لا يضر إصلاح النية وإخلاص العمل لله، وأنك تطلب العلم لأجل الخروج من ظلمات الجهل إلى نور العلم. هذا هو الأساس. إن كان عندك هذا الأساس فنعم حي أمر، فإن كان الأساس أمر آخر لنيل وظيفة أو لنيل جاه أو لنول قروش فهذا خسر الدنيا والآخرة. كما قال ابن رجب الحنبلي: إن من تعلم العلم لأجل الدنيا كمن باع جوهرة نبيسة بذمة بعيد. فالعلم لا يعادله شيء أبدا، إلا أن الإنسان عليه أن يفلس. لكن صارت وسيلة للقضاء على العلوم الدينية أو لضعاف العلوم الدينية. هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض علما، كما قلنا علما مدعو لأجله، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد الوعي. والله
أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهك بها. فكان أولى باتباع التابعي لسيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرا عن وصمة الألغازي.
الله تعالى.
وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. قوله أن هذا إشارة إلى علم الفرائض. تقدم قول المصنف ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض علما إلى آخره.